الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يليق بجلاله وعظمته، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم دراسات حديثية، والمعنى دراسة لبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي سنختارها الليلة لا ينتظمها باب واحد، وإنما هي متفرقة حتى تعم الفائدة، ونصل بإذن الله تعالى إلى المقصود من فقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. الوتر في لغة العرب الفرد، وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر. والوتر عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة، ليس بحتم، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي يقول إن الوتر ليس بحتم. والعلماء ذكروا أحاديث كثر تبين لهم منها أن الوتر ليس بواجب، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر على راحلته، والأصل أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على الراحلة على الناقة، وإنما صلى الوتر، فهذا يدل على أن الوتر نافلة وليس بفريضة. قال هنا نبينا عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. والمعنى أن الإنسان يصلي ما كتب الله له، ما شاء الله له أن يصلي، حتى إذا غلب عليه أنه ليس إلا الأذان وطلوع الصبح، أو غلب على ظنه أن ليس عليه إلا أن ينام، وغلب على الظن أنه لن يقوم قبيل الفجر فيوتر. وقد جاء في الحديث: من خاف أن لا يقوم من الليل فليوتر، أي قبل أن ينام، ومن طمع أن يقوم فليجعل وتره في آخر الليل، وذلك أفضل، فإنها مشهودة، أي أن الملائكة تحضر صلاة الوتر إذا كان المؤمن قد أداها في آخر الليل. تأتي هنا مسألة فقهية عند العلماء وتسمى بنقض الوتر. نقض الوتر ما معنى نقض؟ نقض في اللغة بمعنى هدم. الله عز وجل يقول: جدارا يريد أن ينقض، أي يريد أن ينهدم. وأصل المسألة لو قدر أن إنسانا غلب على ظنه أنه لن يقوم آخر الليل، فلما جاءت الساعة مثلا 12 مساء أراد أن ينام، فصلى مثنى 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 ثم أوتر، فقد غلب على ظنه أنه لن يقوم إلا مع أذان الفجر، خاف خشي أن لا يقوم فأوتر، فأخذ بالعزم حتى لا يفرط، ثم إنه في آخر الليل قام واستيقظ ورأى في نفسه نشاطا، فلنفرض أنه قام الساعة 3 ليلا، فبينه وبين الفجر ساعة ونصف أو ساعتان بحسب الوقت الذي قام فيه شتاء أو صيفا، وهو يريد أن يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم مترا. فماذا يصنع وقد أوتر من قبل؟ بعض أهل العلم، ونقل هذا عن بعض الصحابة وذهب إليه إسحاق بن راهوي من المحدثين، إلى أن المسلم هنا ينقض وتره. ما معنى ينقض وتره؟ يأتي بوتر آخر، يعني يصلي ركعة واحدة، فهم يرون أن هذه الصلاة الواحدة الركعة الواحدة نقضت ذلك الوتر الأول، لأنها ستضم إليه فيصبح كأنه لم يوتر، ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك يوتر. هذا قول، لكن جماهير أهل العلم، وهو قول ابن المبارك ومالك وأحمد وسفيان وكثير من علماء الأمة من السلف، يقولون إنه لا ينقض وتره، أي لا يأتي بركعة واحدة، لحديث لا وتران في ليلة، وإنما يصلي ما كتب الله له أن يصلي، ركعتان يصلي ركعتين ركعتين ما شاء الله له، لكنه لا يختمها بوتر، يعني يكتفي بالركعتين واللتين بعدها وهكذا، لكنه لا يوتر، فلا ينقض وتره، وليس هناك ما يمنع من صلاته، لثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد أن أوتر كصلاته صلى الله عليه وسلم وهو قاعد عندما قرأ كما روي بالزلزلة وقل يا أيها الكافرون. والمقصود من هذا أن هؤلاء العلماء وهم جمهور أهل العلم يرون أن الوتر لا ينقض، ولا ريب أن الوتر عبادة عظيمة، لأنه تختم به صلاة الليل، والله عز وجل لما ذكر الصالحين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأمنا الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضها تقول من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، ثم قالت وانتهى وتره إلى السحر، أي مضت عليه أيام وليالي عليه الصلاة والسلام يوتر في أول الليل ويوتر في وسط الليل، وأوتر عليه الصلاة والسلام وانتهى وتره إلى آخر الليل. وكل أحد منا أدرى بحاله، والأوقات تختلف ونشاط البدن يختلف من حال إلى حال، فقد يكون الإنسان عائد قد يكون الإنسان عائدا من عمل شاق، ويغلب على ظنه أنه لو اضطجع ونام يصعب عليه أن يقوم آخر الليل، فهنا يأخذ بالعزم فيوتر. وأما إن كان قد غلب على ظنه أن في البدن راحة وأن بالإمكان أن يقوم، وأنه يغلب على ظنه أنه قادر على أن يستيقظ قبيل الفجر، فلا أن يكون وترك في السحر، فإن ذلك أفضل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم في الصحيح، وذلك أفضل وهي مشهودة أي تشهدها الملائكة. والآية والحديث كله يدل إجمالا على فضل صلاة الليل، وأنها من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وحسبك القرآن، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وفي خاتمتها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. هذا الحديث الأول، إن الله وتر يحب الوتر، والحديث الذي شرحناه وذا تبع له قول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. ومن فقهه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، فلو أراد النهي لقال لا تصلوا بعد الوتر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني رواه عبد الله بن أبي أوفى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث، هذه روايات الصحيحين، ورد كذلك في روايات أخرى مطولة، وأن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والجنة لن يدخلها أحد حتى يموت، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وهي أول أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، فلم تشاركها امرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سنها 40 يوم أن دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ورزق حبها، وكان له منها الولد رضوان الله تعالى عليها. النبي عليه الصلاة والسلام بناء على بشارة جبريل بشرها ببيت في الجنة. البيوت تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، هناك مساكن في الجنة وهناك مساكن في الدنيا، والعرب تقول كل شيء أضلك وعلاك فهو سماء وسقف، وكل شيء كان تحتك وأقلك فهو أرض، وكل شيء أحاط بك من أي جهة من الجهات الأربع فهو جدار، فإذا انتظمت هذه الجدر وأصبح لها مدخل ومخرج وانتظمت سميت بيتا، والله عز وجل عد البيوت في الدنيا من نعمه جل وعلا على عباده. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فربنا عز وجل يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذه بيوت الإقامة الطويلة وتعرف ببيوت المدر كبيوتنا التي نعيش فيها في الدنيا. وهناك بيوت لأهل البادية الذين دأبهم الترحال والبحث عن مواضع القطر، فهؤلاء قال الله عنهم ممتنا عليهم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يوم ظعنكم يعني يوم سفركم، والظعن الأصل الهودج، ويقال للسفر ظعن من هذا الباب. قفي يا أخت يوشع، يقول عمرو بن كلثوم قفي قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرينا. فالله عز وجل يقول تستخفونها، تستخفونها بمعنى أن تلك البيوت ليست كبيوت المدر مبنية من طين وحجر يصعب نقلها، وإنما هي من الأشعار وجلود الأنعام يمكن حملها، فتوضع فيمكث أهلها ما شاء الله ثم يحملونها معهم. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. وبكل امتن الله جل وعلا على عباده، والإنسان يألف البيت والبيئة التي نشأ فيها. ولهذا ذكروا عن ميسون زوجة معاوية أم يزيد أنها لما انتقلت من البادية وحياة البادية إلى قصر الخليفة في دمشق لم تلبث أن حنت إلى ذلك المقام الأول، بالرغم من أنها انتقلت من خيمة إلى قصر ومن ضيق إلى سعة، لكنها قالت لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى قلبي من العيش الطريف، يعني الجيد الحسن اللين. المقصود قضية البيوت، هذا كله في الدنيا، لكن تأتي البيوت التي في الجنة، والجنة دار نعيم وخلود. وهذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب. قال الإمام النووي رحمه الله القصب اللؤلؤ المجوف، والعرب تطلق على كل مجوف قصب. فالقول عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ مجوف، لا صخب في الصخب الصياح واللغط وارتفاع الأصوات من غير منفعة، ولا نصب، النصب هو التعب. يقول الله عز وجل عن الكليم موسى عليه السلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. وللحديث بقية إن شاء الله نفي إليها بعد الفاصل. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، ونحن في الجزء الثاني منه من لقاء الليلة، وعنوانه دراسات حديثية. وانتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وحررنا المعنى أن القصب هو اللؤلؤ المجوف، وأن الصخب هو الصياح واللغط، وأن النصب هو التعب. وهذا من فضل الله جل وعلا وجزائه الأوفى لهذه المرأة الصالحة الصابرة رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين. البيوت تعمر بذكر الله، وحتى الصلوات، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيتي أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة، حتى لا تكون البيوت شبيهة بالمقابر. فالرجل يحث أهل بيته، يحث زوجته أولاده أبناءه بناته جميعا أهل الدار، من يخدم عنده من يعمل، يحثهم على الصلاة. وينبغي أن لا تخلو غرفة في البيت من إقامة صلاة فيها، فابنك المراهق يوتر ويصلي في غرفته، وابنك الأكبر يوتر في غرفته، والابن الأصغر تصلي أنت في غرفته وهو يقتدي بك، فيعمر البيت كله بالصلاة. وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه، حتى يكون في ذلك طردا للشياطين وتقبلا للملائكة وعمرانا ونورا لبيوتنا جعل الله بيوتنا وبيوتكم كذلك. وفي الحديث كذلك قوله بشرها فإن البشارة مما تسعد به النفس، وقد جاء في القرآن بشارات كثر، وقد خصصنا لها حديثا مضى، والله عز وجل يقول وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الآن نأتي للحديث الثالث. الحديث الثالث حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وله ثلاث كنى، أي عثمان، أبو عبد الله وأبو عمرو وأبو ليلى، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وعرف رضي الله عنه وأرضاه بحيائه، وقد تزوج رقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ماتت الأولى تزوج الثانية. الحديث الذي رواه عثمان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال سلوا له، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله إن قول النبي، إن قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان، هذا يدل على الكثرة والتكرار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول عليه الصلاة والسلام فإنه الآن يسأل، يقول الشيخ عطية هذا من أقوى الأدلة على وجود عذاب القبر ونعيمه، هذا من أقوى الأدلة على وجود عذاب القبر ونعيمه، وصدق رحمه الله. نأتي الآن للحديث. عثمان رضي الله عنه وأرضاه عرف عنه أصلا أنه كان إذا وقف على المقابر بكى ويقول إنها أول منازل الآخرة. والمؤمن في الإسلام يكرم، يكرم حال مرضه بأن نعوده، ويكرم عند وفاته بأن نحرص على أن نلقنه قول لا إله إلا الله، ويكرم حال وفاته بأن نغمض عينيه حتى لا يتبع البصر الروح، وحتى لا يظهر بمظهر لا تقبله النفوس، وننين نجعلها لينة يعني أطرافه حتى لا يتعذر ذلك عند الغسل، ثم يكرم بأننا نغسله مع أننا نعلم أن التراب سيأكله، لكننا مع ذلك مأمورون شرعا أن نغسله ونطهره ونطيبه ونكفنه، ثم نحمله، يحمل كان رجلا أو امرأة على أعناق الرجال، وهذا تكريم له، حتى نصل به إلى القبر فيحفر القبر أو قد يكون محفورا من قبل، والقبر إما شق وإما لحد، واللحد شق داخل القبر من الميل، لحد بمعنى مال، وأما الشق فليس كذلك، وبقيع أهل المدينة الغرقد كان لحدا وما زال، لأن الأرض هناك رخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبره وقبر صاحبيه لحدا، والشق يكون في البلاد ذات الأرض الصلبة مثل مكة، مقبرة المعلاه الآن في مكة صلبة لا يوجد فيها إلا الشق، وليس فيها لحدا كما عندنا في المدينة. ثم بعد ذلك يوضع اللبن على اللحد، ثم بعد ذلك يهال التراب على القبر، فيصبح ذلك الرجل الميت رجلا كان أو امرأة، يصبح الميت رجلا كان أو امرأة في منزل موحش، وقد هم أصحابه بالانصراف. ما الذي يفعله الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة المهداة والنعمة المسداة، هذا ما جاء في الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أي انتهى من دفن الميت، ما الذي بقي؟ أن ينصرف، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، وقف وقال لمن حوله، لأنه قلما تكون هناك جنازة إلا وثمة من يحضرها قليلا كان أو كثيرا، فيقول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم، ولا يقصد أخوة النسب، لكن المقصود أخوة الإسلام، وهي أعظم وأجل مراتب الأخوة، فالدين يجمع المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، مهما اختلفت أعراقهم أو ألوانهم فإن الإسلام يجمعهم، المسلم أخو المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم، ما معنى استغفروا لأخيكم؟ أي قولوا اللهم اغفر له، والأكمل أن تقال ثلاث مرات، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. وسلوا أي اسألوا الله له، أي للميت، التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا يقرن بالآية، الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبته بالقول الثابت. والحديث فيه دلالة على أنه لا يحسن أن يتقدم أحد فيدعو والبقية يؤمنون، فإن الأكمل أن يدعو كل أحد لوحده على شفير القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق وأعظمهم إجابة دعوة، فلو كان ذلك لقام صلى الله عليه وسلم ودعا والصحابة أمنوا، لكنه قال استغفروا لأخيكم، أي كل أحد يستغفر لوحده، وسألوا له التثبيت، أي كل أحد يسأل الله لوحده لأخيه الميت أن يثبته الله عز وجل. يثبته على ماذا؟ جاء في الحديث فإنه أي الميت الآن أي منذ أن وضع في القبر يسأل الثلاثة الأصول المعروفة، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه. والإنسان إذا مات على معتقد صحيح وعلى دين بين وعلى هداية من الله يرزق أن يجيب الملكين فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. والإنسان لابد أن يجعل تلك اللحظات بين عينيه، أن يكون في قبره ويسمع ذلك المنادي الذي ينادي في السماء أن صدق عبدي يوم أن يوفق لإجابة الملكين. فمن الهم الذي يحمله المؤمن ومن الشأن الذي يدعو المؤمن والمؤمنة ربه له أن يقول دائما اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة، ويتعوذ بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه من عذاب القبر، ويسأل الله نعيم القبر. فهذا من أعظم العطايا أن يثبتك الله عز وجل بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي منادي أن صدق عبدي فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له ويرى من النعيم مد البصر، عطايا إلهية ومنح ربانية يوفق الله لها من يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بك ربنا من الضلالة. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من الأحاديث، والعلم عند الله.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء دراسات حديثية، وانتهينا من شرح ثلاثة أحاديث، والآن نفي إلى الحديث الرابع، وهو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ومعه امرأة من الأنصار على ناقة لها، فضجرت فلعنتها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، في رواية لا تصاحبنا ناقة ملعونة. هذا الحديث في مجمله أشكل على بعض أهل العلم مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا ما عليها ودعوها أي الناقة فإنها ملعونة، فهل يقول بعضهم تتحمل الناقة وهي لا تعقل لعن امرأة تعقل؟ هذا السؤال الوارد في القضية. الآن نبين المسألة عموما. هذا النبي عليه الصلاة والسلام في سفر له، أي في ركب في جمع من الناس ليس في المدينة، وهي أشبه بالقافلة، يعني الركب والسفر أشبه بالقافلة، ويحف عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله وأمامه جمع من الصحابة، بعضهم يمشي وبعضهم يركب، ممن كان يركب امرأة من الأنصار أي ليست من المهاجرين، ولم يأتي تعيين تلك المرأة على ناقة لها. تلك الناقة قد يكون فيها شيء يجعلها تعثر كثيرا، المرأة ضجرت من الناقة فقالت كلمة فهم منها أنها تلعن الناقة، النبي عليه الصلاة والسلام سمع المرأة وهي تلعن الناقة قال خذوا ما عليها، هذه الناقة تحمل متاعا لتلك المرأة وربما لغيرها، ودعوها أي دعوا الناقة أي تمشي لوحدها لا تتعرضوا لها لا تصبح معنا،
ولا كأنها في الركب. لما يا رسول الله؟ قال فإنها ملعونة. كأنه علم عليه الصلاة والسلام أن اللعنة استجيبت لها. بعض العلماء نحى منحى آخر فقال إن النبي فعل ذلك تأديبا للمرأة حتى لا تعود إلى لعن ما لا يستحق النعل، إلى لعن ما لا يستحق اللعن. وبعض العلماء يقول إن المراد من هذا كله بيان أن المرأة استجيبت دعوتها، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن تفارقه تلك الناقة، وهذا ظاهر الحديث. لكن الفقهاء يقولون إن ذلك لا يعني أن المرأة ليس لها سلطان على الناقة، فما زالت تلك الناقة في ملك تلك المرأة، يحق لها بعد ذلك بعد العودة بعد الوصول أن تبيعها، أن تنحرها، أن تتصرف فيها كما تشاء. فلا يعني وقوع اللعن عليها زوالها عن ملكها. وقد قال بعض الحنابلة بهذا لكنه ضعيف وبعيد، قالوا من لعن شيئا زال عنه ملكه، وهذا كما قلت وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه بعيد وضعيف جدا، ولم أرى من يقوي أو يفتي به، ولكنني ذكرته لأن القضية قضية دراسة حديثية. عموما ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يكثر اللعنة لا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء. وجاء في الأثر ليس المؤمن بالطعان واللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وهذا الأثر اختلف في رفعه واختلف في وقفه، فقال بعض العلماء برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الحاكم، وحسنه الترمذي وقد رواه، ورجح الدارقطني رحمه الله أن الحديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. المراد من هذا كله أن المؤمن ينبغي عليه أن يتحرز من اللعن، فلا يلعن إنسانا ولا حيوانا ولا جمادا. نص على ذلك العلماء كأبي حامد الغزالي وغيره رحمة الله تعالى عليهم، نصوا على هذا على أنه لا ينبغي أن يلعن الإنسان إنسانا ولا حيوانا ولا جمادا. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يلعن الريح فقال لا تلعن الريح فإنها مأمورة. والإنسان على ما يعتاد عليه من الكلم، فلا ينبغي أن يكون المؤمن فاحشا في قوله ولا بذيئا في خطابه ولا طعانا في الناس يطعن فيهم ينتقصهم في أعراضهم في هيئاتهم في أعمالهم في وظائفهم في غناهم في فقرهم، لا ينبغي عليه أن يكون كذلك. فهذا الأثر وإن اختلف في رفعه أو وقفه فإنه أثر صحيح المعنى. لا ينبغي للمؤمن المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأما اللعن بالأوصاف فقد دل القرآن عليه، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، فهذا جائز شرعا، لكن المنهي عنه هو ذلك اللعن المعين. ومن لعن شيئا لا يستحق اللعنة عادت تلك اللعنة عليه، نعوذ بالله من ذلك. ومن لعن شيئا لا يستحق اللعنة عادت تلك اللعنة على من لعن، فالمسلم يتحرز من ذلك. لكن قوله في الأثر ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، وقوله لا يكون اللعانين شفعاء يوم القيامة، يدل على صيغ المبالغة وعلى أنه قد يقع أحيانا من المؤمن شيء من هذا، فلثة لسان تخرج مرة في سنين عديدة يلعن الإنسان، قد يقع هذا منا ومنكم، لكن المؤمن حالها يستغفر. لكن لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من اللعن. والإنسان كما قلت في الأول على ما يعتاد إليه، فالإنسان يعتاد على الكلمات الطيبة عندما تكون هناك ردة فعل يجبر عليها، ويتعلم بعض الدعوات وبعض الكلمات النيرات التي لم يأتي الشرع بذمها. وهذا ما دل عليه فقه عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وكانت امرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، فخسرت بذلك المرأة تلك الناقة من جراء ذلك اللعن الذي خرج من لسانها وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن المؤمن يتجنب كل وصف لعن الله عز وجل من تقلد ذلك الوصف، مثل آكل الربا ومثل شرب الخمر ومثل الكذب ومثل الظلم، فتلك أوصاف لعن أصحابها. والله عز وجل قال عن عدو الله إبليس: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فاللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، نعوذ بالله من ذلك كله. هذه أحاديث أربعة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدارسناها حديثيا. حديث عبد الله بن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وحديث عثمان رضي الله عنه أرضاه: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذا الحديث الرابع حديث عمران بن الحصين أن امرأة لعنت ناقتها فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. والعلم عند الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الآن أيها المباركون نفيء، نبقى معكم في تدارس إجمالي لهذه الأربع الأحاديث. هذه الأحاديث متفرقة في الأبواب، بمعنى لا يجمعها نظم واحد. فحديث يتعلق بالعبادات، واخترنا منه: اجعل آخر صلاتكم بترا. فالعبادات لها شأنها في الدين، لكن كذلك للإنسان علاقة بأخيه المسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم، دليل على أن الميت ينتفع بعمل الحي، دليل على أن الميت ينتفع بعمل الحي. فإنسان عندما يكون قد اعتاد على قيام الليل يرق قلبه، وأعظم ما يرق قلبه لإخوته من المؤمنين. فلهذا قال في الحديث الآخر: فأنت إذا جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتها تمشي في مجرى عذب واحد يعضد بعضها بعضا. فأنت تقف في الليل تدعو لنفسك، وحتى وأنت في الليل تدعو تقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. تشعر بخوة الإيمان الذي بينك وبين غيرك من المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. وإذا فارقت من فارقت من أهل الدنيا وقفت على قبره، فكما أنك تجزي له العمل والكلمة الطيب في الدنيا من الصلاح في القول والسداد فيه، تجزي له الدعاء فتستغفر له وتسأل الله عز وجل له التثبيت، وتعلم حاجة أخيك لمغفرة الله عز وجل في ذلك المقام الموحش، فإنه الآن يسأل. كما تأتي لحديث أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كيف أنها بشرت فتطمع في فضل الله، فإن الذي رزق خديجة قادر على أن يرزقك. وبناء البيوت في الجنة له طرائق عدة، منها حديث من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وهذا الحديث اختلف في سنده ضعفا وقوة، لكن بعض أهل العلم صححه، ومنهم الألباني رحمه الله. وذلك المؤمن الذي يبتلى بفقد ولده، فإن الله عز وجل إذا حمل ذلك العبد ربه واسترجع بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد. وهذه المرأة العظيمة الجليلة وعدت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. فهي قد تعبت كثيرا فاستراحت من النصب في الآخرة، وهي التي كانت تقرأ القرآن وتصلي في بيتها، فنزأ الله عز وجل سمعها في الآخرة عن الصخب. بل إن الله لما ذكر جنة عدن قال: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وهي رضوان الله تعالى عليها إحدى سيدات نساء العالمين، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. خاتمة الأحاديث أن الإنسان كما يبذل الندى يكف الأذى، كما يبذل الندى يكف الأذى، ومن الأذى اللعن. ولهذا جاء في الحديث: دعوا خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. يقول عمران بن الحصين رضي الله عنه وأرضاه معقبا: فكأني أراها الآن، يتكلم عن الناقة، تمشي لا يتعرض لها أحد، لأن الصحابة كانوا يعظمون ويوقرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ بإجابة على أسئلتكم، وقد أطلبنا اليوم الأخت منى من العين. تفضل يا أختي منى.
لو سمحت شيخ، أنا عندي رايلي، أنا متزوجة، تزوجت رايلي وخض وحدة علي مغربيا زين، ولما المغربية طلقها قال لي أنا ما أكلمها ولا شات في التليفون، ويوم رحت افتحها عنا الواتساب حصلت كلام يعني مش زين، مش يعني
المهم. شو يا أختي الكريمة، هذا شيء شخصي بينك وبين زوجك، وليس من يعني من الحكمة أن أجيب عليه على ملأ. أسأل الله أن يصلح حالك، حال زوجك معك ومع زوجته الثانية إن كانت باقية على ذمته، الله عز وجل أمر بالعدل. شكرا يا أختي منى. أسماء من الأردن، تفضل يا أسماء.
شكرا يا أختي
منى. نعم
الله يحييك يا شيخ، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. يا شيخ صالح بدي أسألك، الحين الواحد يعني لما يعني بيدخل القبر والله يعني يفتح له بيشوف مثلا مكانه بالجنة، يعني هيك خلاص يعني إنه خلاص يعني يوم القيامة راح يعطوه لي يروح على الجنة ولسه يعني في حساب وهيك؟
ثمة أمور أخر بعد هذا.
وبدي أطلب منك طلب يا شيخ صالح.
نعم.
انك لما تشوف اللي عند ملك سلمان هيك تسلم عليه.
ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير.
يا هلا. بالنسبة لل هذه عطايا ربانية، بشارات، الإنسان يبشر عند موته. الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ثم يرى البشارة الثانية في قبره، مع ذلك يبقى فزعا ثم يرزق الطمأنينة. الله يقول عن الصالحين لا يحزنهم الفزع الأكبر ويقول ادخلوها بسلام آمنين. كل ذلك يا ابنتي الكريمة مبني على حسن المعتقد وصلاح العمل. نعم. الأخ صالح من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبي أسألك سؤال.
نعم.
أنا داوم يمكن أكثر من 120 أسبوعيا، يعني بعض الأحيان 5 أيام في الأسبوع، بعض الأحيان 3 أيام على حسب الدوام، وأجمع صلاة الظهر والعصر، هل يجوز لي ذلك ولا؟
أي نعم إن شاء الله لا حرج، إذا كانت 120 كيلا.
نعم يعني أطلع من البيت.
المكان الذي أنت فيه ما هو؟
أنا داوم من يعني داوم.
أنا
دوام.
أعلم أعلم، يعني قل لي الأماكن.
داوم يعني من تقريبا من الزحمية للخريج تقريبا.
إذا كانت البلدة هذه غير البلدة هذه وبينهما 120 كيلا فهذا سفر يجوز لك أن تقصر وتجمع. موفق يعني يا أخي صالح. نعم. أميرة من الكويت، تفضل يا أختي.
ألو السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
شيخ عندي سؤال بخصوص الاستفتاء، أو أن نسأل شيخ عن فتوى معينة. زوجي في شيخ معين دائما يسأله أو يأخذ منه فتاوى، ففي أمر مختلفين فيه، فقلت له أخذ رأي ثاني من شيخ ثاني، هل يجوز إنه يأخذ كذا رأي ولا لازم يأخذ؟
هو إذا كان غير إذا أراد أن يطمئن
الشيخ،
إذا أراد أن يطمئن لا يمنع أن يسأل شخصا آخر، المسائل تختلف. لكن إذا كان ذلك الشخص الذي يسأله رجلا معروفا بالعلم والثقة والطمأنينة في فتواه، وأن زوجك لم يسأله عبثا ولا هوا، فله أن يبقى على تلك الفتوى وعلى ذلك الشيخ يسأله، لا يلزم أن يسأل غيره. لكن إذا كان الأمر يتعلق بك وبه فالأمر مشترك بينهما، وأحببت أن تطمئني أكثر وطلبت من زوجك أن يسأل شخصا آخر، فالأكمل هنا أن يسأل حتى تطمئن على الفتوى. شكرا يا أختي أميرة من الكويت. والأخت أسماء سألت عن قضية القبر، وقضية ما هو ما يعني ما يكثر السؤال عنه، أن البعض يقول إذا الإنسان نعم في قبره كيف يخرج يوم القيامة فزعا عندما يلجم الناس العراق وتدنو منهم الشمس؟ هذا يقع، أخبر الله عز وجل عنه، لكن الإنسان إما أنه ينسى ما قد مضى والعلم عند الله، وإما أنه يرى من الأهوال ما لا يطمئن معه. ولهذا قيل إن الإمام أحمد كان يقول إن المؤمن لا يستريح حتى يضع قدمه في الجنة، وقيل حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره، وهذان الحالان كلاهما مدعاة للطمأنينة. نعم. الأخ ياسر من السعودية، تفضل يا ياسر.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
بخير وعافية الله يبقيك.
شيخ بس حبيت أسلم عليك، معك ياسر العليم من أبناء الشيعة، يعني بس ما شاء الله عليك معجب فيك أنا الصراحة، ومن كذا حبيت بس أسلم عليك أكثر.
عليك وعليك وعلى إخوتنا الشيعة السلام، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للهدى، وأن يرينا وإياكم الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه. حياك الله أخي ياسر. فايزة من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل، بس حابة أسأل، الوالد عندي توفى بتاريخ 8 شهر سبتمبر قبل 3 أسابيع حوالي، فهو توفى خارج البلد، هو من اليمن وتوفى في أمريكا، اضطر أنه يسافر للعلاج بسبب ظروف البلد. ففي آخر أيامه كان يذكر أنه هو يبغى يندفن في بلاده.
نعم.
بس هو اندفن في أمريكا في مقابر المسلمين وصلوا عليه يعني. فهل في ضرورة أنه الوالدة هي تحاسة أنه لازم ننقله إلى بلاده؟
هو قد يتعثر لو كان هذا، يعني هذا الأمر متعثر في غالب الظن، يعني يصعب. وقد يحصل من العناء للجسد ما لا يخطر على بال أحد، فكونه قد قبر في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابر المسلمين فهذا خير له من أن ينقل ويعذب. ما دامت الأرض المقبرة خاصة بالمسلمين فقد أحسن من قبره هنالك، والعمل الصالح ينفع صاحبه أيا كانت الأرض التي قبر فيها. فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إنما قبر على أطراف بلاد الروم في زمن يزيد بن معاوية. والمقصود من هذا كله أيتها الأخت المباركة أن إن شاء الله والدك على خير، مات على الإسلام وذهب للعلاج وهذا حق له، وحالة الظروف بينه وبين أن يدفن في اليمن، لكن نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويوسع له في قبره مد البصر. الأخ بلال من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي بلال.
كيفك يا شيخ؟
الله يبقيك.
الله يكرمك. حابب بس تعيد لي قصة صلاة الرجل ببيته، شو مدى حكمه؟
صلاة الرجل في بيته يتكلم عن مكتوبة ولا نافلة؟
لا، الفريضة.
أي صلاة الرجل في صلاة الجماعة في المسجد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في وجوبها، فمنهم من يرى أنها سنة مؤكدة كبرى أو أنها فرض كفاية، ومنهم من يرى أن سماع حي على الصلاة حي على الفلاح كل ذلك يوجب إجابة النداء، وهذا الذي أرجحه أن صلاة الجماعة لا تسقط عن المسلم إلا لعذر. فإن صلى في بيته مع بدون عذر فإن الصلاة صحيحة مقبولة إن شاء الله، لكنه يأثم، ينبغي على المؤمن أن يسمع، إذا سمع النداء أن يجيب. ويرى بعض العلماء أن هذا فرض كفاية، لكن كما قلت الراجح عندي ترجيحا مؤكدا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ما لم يكن هناك عذر يمنع من أن يأتي الرجل المسجد، أما الأصل وجوبها، ويأثم من يتخلف عن صلاة الجماعة. والله عز وجل أمر ببناء المساجد وتشييدها، وقال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله، وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. وسأذكر لك يا أخي بلال دليلا بينا على هذا. الآن لو كنا نصلي، أتينا المسجد أنا وأنت والجيران في الحي لصلاة المغرب قبيل صلاة المغرب، فهطل مطر غزير، غزير جدا وظاهر جدا أنه باق، وهذا المطر سيعطل الحركة، سيعطل الذهاب للمسجد، لكننا الآن وصلنا للمسجد، ما المشروع في حقنا؟ ما السنة؟ نصلي المغرب ونصلي معها صلاة العشاء، المغرب وصلاة العشاء. الآن هذه صلاة العشاء بهذه الطريقة التي اتبعنا نحن فيها السنة صليناها قبل وقتها، لأن وقت العشاء لم يحن بعد، باقي ساعة ونصف عن صلاة العشاء، لكننا صليناها قبل اتباعا للسنة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عدنا إلى بيوتنا، ثم بعد ذلك أذن، جاء وقت صلاة العشاء. يعني نفرض الآن نحن مثلا في دبي وأذن المؤذن 6:45، جاءت الساعة 8:15 فأذن فجاء وقت العشاء، لما جاء وقت العشاء الذمة برئت، لن نصلي العشاء لأننا قد صليناها مع المغرب. فالآن نحن لماذا صلينا العشاء قبل؟ كان بالإمكان نصلي في بيوتنا معذورين، ما نصليها مع المغرب، نبقيها على وقتها والمطر ناس تعند بين المسجد فنصليها في البيت، لكن لأن الجماعة شيء شأنه عظيم قدمناها عن وقتها حتى لا تفوتنا الجماعة، قدمناها عن وقتها حتى لا تفوتنا الجماعة، وإلا لو صلينا إذن تقديم الصلاة مع الجماعة أولى من صلاتها في وقتها، حتى يعلم فر أن صلاة الجماعة الحق أنها واجبة. جعلنا الله وإياك ممن إذا سمع النداء أجاب. الأخت إلهام من دبي، تفضل يا أختي إلهام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ، اسمع.
وعليكم السلام، تفضل يا أختي إلهام.
الله يخليك يا شيخ، أبغى أستفسر منك ما حكم النذر؟
النذر الوفاء به واجب. ماذا قلت؟
أنا نذرت لرب العالمين أن يرزقني ذرية طيبة والحمد لله. أنا حامل الحين بس ما بعرف النذر هل أطلعه الحين أو بعد الولادة.
أنت ماذا قلتي؟
والله يعني أنا نذرت بذبح عظيم يعني لرب العالمين، بس مشاني
إذا إن شاء الله يتم الولادة وبعد أن ترزق المولود أوفي بنذرك
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله كل خير.
تسلمين يا أختي لها. أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام يا أم محمد،
الله يطول بعمرك.
آمين آمين وبعمرك
يا رب. الشيخ أنا بسأل على صلاتي، أدعي ربي أين يوز وما يوز، أنا دائما يوم أصلي كل أدعي ربي، كل أدعي ربي.
تدعي ربك في مواضع، في مواضع الدعاء
على سجودي يا شيخ.
أي طيب جيد، الدعاء حسن. تقولين سبحان ربي الأعلى؟
نعم.
تقولين في السجود سبحان ربي الأعلى؟
نعم شيخي نعم.
الحمد لله. تقولين في الركوع سبحان ربي العظيم؟
نعم.
تقرأين الفاتحة وما تيسر من القرآن؟
نعم نعم يا شيخ، بس ادعيني الله يسر لي
الباقي
أموري.
الباقي كله دعاء. الأخ سعد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير يا شيخ صالح.
يمسيك بالنور.
عندي استفسار الله يحفظك يا شيخ صالح. الله يدين فضلك. أنا بالنسبة لي قلت مد مرتي علي الطلاق، إن شلو ما تسوين كذا وكذا، إني لأتزوج عليه، هل
مثل هذه الأمور تعلق بالطلاق يعني في الهاتف لا يمكن لأحد يعني يصعب الإجابة عليها لعدم التحقق من المسألة، ولا بد من أراد أن يفتي بالطلاق أن يسمع من الطرفين ما أمكن حتى يكون تكون فتواه على بينة. أما أن يقول السائل كلاما ثم يبني عليه هذا قد يصعب، وأحيانا إلا إذا غلب على الظن أن ذلك حق. فلأجل ذلك أن يعلل أخ سعد يتصل اتصالا خاصا بينه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا واكشف ضرنا وعنا على أمر ديننا ودنيانا، هذا ما تيسر والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.